الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فذكرنا في الدرس الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصحيح وغيره أربعا في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم أو بالأنواع والنياحة. ذكر الشيخ الخصلة الأولى والثانية ثم قال التاسعة والثمانون أي من خصال أهل الجاهلية الاستسقاء بالأنواع، هذه هي الخصلة الثالثة من الخصال التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تتركها، وهي الاستسقاء بالأنواع. والأنواع جمع نوء، والنوء هو النجم الذي ينسبون إليه المطر. فمعنى الاستسقاء بالأنواع إضافة المطر إلى النجم أو إلى الكوكب. فكان العرب في الجاهلية يعتقدون أنه عند سقوط نجم وطلوع آخر لا بد أن يكون عند ذلك مطر أو ريح أو ما أشبه ذلك، فينسبون الغيث والمطر إلى ذلك النجم الذي طلع أو النجم الذي سقط. ودلت الأدلة على أن هذا محرم وأنها من خصال الجاهلية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كما ذكرنا في الحديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، قال والاستسقاء بالأنواع. وأيضا في حديث الإمام أحمد يقول صلى الله عليه وسلم أربع لا يدعها الناس من أمر الجاهلية: النياحة والتعاير في الأحساب وقولهم سقينا بنوء كذا والعدوى. هذه أيضا أمور موجودة في الناس لا يتركها الناس، وهي من أمور الجاهلية. كان أهل الجاهلية يذكرون الاستسقاء بالأنواع والنجوم في قصائدهم، فمن ذلك قول عدي بن زيد في خريف سقاه نوء من الدل وتدلى ولم يوازي العراق، وقول حسان في الجاهلية ويثرب تعلم أن بها إذا أقحط المطر نوآنها. وهذه الخصلة أيضا موجودة عند أهل الكتاب، والرسول صلى الله عليه وسلم خالف هديه هدي أهل الجاهلية كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على أثر مطر كان من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا الحديث فيه التحذير من الوقوع في نسبة المطر إلى غير الله عز وجل، والكفر هنا المقصود به كفر النعمة في الغالب، إذ أن الإنسان نسب نعمة الغيث إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهذا نوع من كفر النعمة الذي يقع فيه العباد، كما قال الله عز وجل في سورة الواقعة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس في تفسير الآية وتجعلون رزقكم يعني وتجعلون شكركم التكذيب، بدلا من أن تشكروا الله عز وجل على هذه النعمة تكذبون وتكفرون بنسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على حرمة نسبة المطر إلى الكواكب وإلى النجوم. ولا شك أن القائل مطرنا بنوع كذا وكذا يحتمل عدة أمور. الأمر الأول أنه يعتقد أن النجم هو الذي أنزل المطر، هذا لا شك أنه كفر بالله عز وجل. وكذلك إذا اعتقد أن النجم شريك لله في إنزال المطر، هذا أيضا شرك وكفر أكبر. الثاني، الوجه الثاني، أن ينسب إنزال المطر إلى النجم من جهة السبب، أن النجم سبب في نزول المطر، وهذا أيضا شرك، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل النجوم والكواكب أسبابا للمطر. فالإنسان إذا ربط شيئا بسبب وهمي دخل هذا في الشرك، إذا اعتقد أن النجم هو سبب في نزول المطر فقد وقع في الشرك، لأن الخالق سبحانه وتعالى لم يجعل النجوم أسبابا لنزول المطر. النوع الثالث أو الوجه الثالث أن يعتقد أن النجم علامة، أن هذا النجم علامة على حصول المطر، أن يعتقد أن النجم علامة على حصول المطر. طبعا أهل الجاهلية يا إخوة كانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو الذي ينزل الماء من السماء، كما في قوله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، كما في سورة العنكبوت. فإذا اعتقد أن النجم سبب في نزول المطر فهذا أيضا الصحيح أنه حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذا من الكفر ونسبة الشيء إلى غير الله. والوجه الثالث أن يقصد أن ظهور النجم هو إذان بدخول أوقات الأمطار، أن يعتقد أن ظهور النجم هو سبب أنه إذان وموعد لحصول الأمطار، وهذا من أهل العلم من ذهب إلى كراهته ومنهم من ذهب إلى أنه لا كراهة فيه، مثل ما نقول دخل الوسم، فدخول الوسم بالعادة أنه بداية لدخول موسم الأمطار، فالراجح في هذا والله تعالى أعلم أنه لا كراهة فيه. وأيضا مما يدخل في الاستسقاء مما يدخل في الاستسقاء بالأنواع نسبة المطر إلى الرياح، كقول بعضهم الرياح الموسمية جاءت بالأمطار، ومن الناس من يقول المنخفض الجوي سبب للمطر أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا ينبغي الحذر منه حتى لا يقع الإنسان فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبارات التي قد تكون شركية وقد تكون محتوية على سوء الأدب، متضمنة لسوء الأدب مع الله عز وجل. الخصلة الرابعة في هذا الحديث النياحة، وهي الخصلة 90، ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنها الخصلة 90 من خصال الجاهلية النياحة. والنياحة هي رفع الصوت بالصياح على الميت وتعديد محاسن الميت وإظهار التسخط والبكاء بالصياح وشق الجيوب ولطم الخدود وحفي التراب على الرأس وما أشبه ذلك من الأمور المحرمة، وهي من الأمور المألوفة عند أهل الجاهلية قديما. فكان النساء في الجاهلية يقفن متقابلات يضربن خدودهن ويخمشن وجوههن ويلقين التراب على رؤوسهن ويحلقن شعورهن وغير ذلك من الأمور التي يفعلنها على وجه إظهار التسخط والحزن الشديد. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري ذكر أنها من خصال الجاهلية وأنها لا تزال موجودة في الأمة أو في بعض أفراد الأمة إلى قيام الساعة. وجاءت النياحة في أشعار الجاهلية كثيرا، هذه الخصلة مذكورة في أشعار الجاهلية. يقول الربيع بن زياد العبسي: من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي ساحتنا بوجه نهار، يجد النساء حواسرا يندبنه، يلقمن أوجههن بالأسحار. ويقول طرفة بن العبد يوصي بالنياحة من بعده إذا مت، يقول: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أمي يا أم معبدي، وشقي علي الجيب يا أم معبدي، وغير ذلك من أشعارهم التي فيها هذه الخصلة من خصال الجاهلية. وقد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم هدي أهل الجاهلية في هذه الخصلة، فحرم صلى الله عليه وسلم النياحة وشدد في أمرها، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يبايع النساء عند الإسلام على ترك النياحة. عند المبايعة إذا أراد أن يبايع النساء على الإسلام، كما جاء في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، الآية من سورة الممتحنة، ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتني فلانة، أريد أن أجزيها. أسعدتني يعني أنها ناحت عندي في مصيبة حصلت لها أو موت، فناحت عندها وتريد أن ترد لها الجميل، فكأنها قبضت يدها عن المبايعة، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها النبي عليه الصلاة والسلام. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من النائحة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من النائحة، فقال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أيضا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح بيان جزاء النائحة يوم القيامة، يعني ما يصيبها من العذاب يوم القيامة. يقول في حديث أبي مالك الأشعري السابق: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال يعني قميص من القطران الذي هو سريع الاشتعال، تكون في النار وتلبس ثياب مطلية بالقطران، مادة سريعة الاشتعال تلتهب بها النار على جلدها والعياذ بالله، وأيضا عليها درع يعني ثوب من الجرب، من مرض الجرب الذي هو شديد الحكة إذا أصاب الإنسان. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الميت يعذب بنياحة أهله عليه، كما في حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، والحديث متفق عليه. قال أهل العلم: هذا إذا كان من سنته وسنة أهله النياحة ولم ينههم لم يمنعهم، إذا كان من سنة أهله ومن سنته النياحة وسكت ولم ينهاهم عن النياحة فإنه يعذب بنياحة أهله عليه، كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه حيث بوب على ذلك فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته، إذا كان النوح من سنته. أما إذا لم يكن النوح من سنته ولهو معروف فهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا كان ليس معروفا عندهم النياحة ولا من عادة أهله فإنه لا يعذب بنياحة من ناح عليه. فإذا الإسلام منع من النياحة وحرمها، وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية، والدافع لهم على ذلك هو التسخط على القدر والاعتراض على الله عز وجل والجزع وعدم الصبر. وقد أرشد الله سبحانه وتعالى الناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وطمأنينة نفوسهم وراحة قلوبهم، قال عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الخصلة لا تزال موجودة عند بعض الطوائف المنحرفة التي تقيم المآتم في ذكرى مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه يوم عاشوراء، ويفعلون أمورا منكرة محرمة من ضرب الخدود والظهور والصدور وشق الجيوب وما أشبه ذلك مما هو معلوم ومخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومخالف لما رواه أهل البيت رضوان الله عليهم أنفسهم، فإنهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من المحرمات، فضرب الرؤوس بالسيوف والخناجر وضرب الظهور بالسلاسل وما أشبه ذلك، وربما مات أحدهم وغرق في دمه بمخالفته لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ومشابهته لأهل الجاهلية. ذكر أهل العلم أن من الأمور التي فيها مشابهة لأهل الجاهلية إعلان الحداد الرسمي مدة كذا وكذا، وتعطل الدوائر الرسمية وتنكيس الأعلام عند موت الملوك والرؤساء. هذه الخصلة ليست من خصال الأهل الإسلام ولا يعرفها أهل الإسلام، بل هي لها علاقة بأفعال الأمم الجاهلة، ومن ذلك ما يكون من الوقوف حدادا مدة دقيقة أو دقيقتين مع الصمت حزنا على ميت من الأموات، ومن ذلك أيضا ما يسمى بإنشاء نصب، يسمى نصب الجندي، الجندي المجهول، حيث يقف عليه الناس وكل من جاء إلى البلاد يأتي إلى هذا النصب ويضع عليه إكليلا من الزهور. من ذلك أيضا ما يسمى بإحياء ذكرى الأربعين للميت أو الذكرى السنوية، حيث تعاد فيها الأحزان وتتجدد فيها الأحزان والبكاء، كل هذا يعني يخالف ما أمر به الشرع وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أعظم النياحة التلفظ بكلمات الاعتراض على القدر أو التكلم بكلام الكفر والاعتراض على الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض أهل العلم أن من النياحة الاجتماع في بيت الميت وإقامة السرادقات للعزاء بحيث أنه يكون الجمع كبيرا في بيت الميت، هذا أيضا منهي عنه، ويجوز أن يجلس أهل الميت في بيتهم أو في دارهم يعزيهم الناس، لكن من غير أن يكون هناك إقامة للخيام وصنع للطعام بشكل كبير. وربما كان ذلك الطعام يصنع من مال الميت وربما من مال الورثة وهم محتاجون، هذا كله من المخالفات الشرعية والمنكرات. أما جلوس أهل الميت في بيتهم وتعزية الناس لهم من غير تكلف ولا تداعي للاجتماع المبالغ فيه، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى على القول الراجح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. التقيد بثلاثة أيام يعني أخذها أهل العلم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه ليس للمرأة أن تحد على ميت إلا ثلاثة أيام إلا زوجا. فكان كثير من الناس يعني يتركون الزينة ثلاثة أيام إذا مات لهم أحد من الأموات، ولعلهم استأنسوا بهذا الحديث وصار عادة عند الناس، ما دام أنها عادة لا تخالف الشرع، وإنما هي من الأمور التي يستعين فيها الإنسان على تعزية أخيه المسلم، وهو يعلم أنه بعد ثلاثة أيام لا يجد أهل الميت في هذا المنزل أو في هذا المكان، فلعل في هذا مصلحة. والله تعالى أعلم.